السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل ما بدأناه في الليلة السابقة في كتاب الصيام من كتاب الروض المربعي، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور ابن يونس البهوتي المتوفى سنة 51 رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله: ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر.
شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر من الذي يلزمه الصوم، فقال إنه يلزم الصوم كل مسلم مكلف، فالمسلم يقابله الكافر، فالكافر لا يلزمه الصوم ولا نلزمه بالصوم، لأنه لا يقبل منه وهو كافر. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهذا الذي منع قبول صدقاتهم، قبول نفقاتهم، إنما هو الكفر. وإذا قلنا بأنه لا يلزمهم الصوم ولا نلزمهم به، فهل هم يأثمون بذلك ويحاسبون عليه يوم القيامة؟ الفقهاء أو العلماء في ذلك على قولين: أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، والقول الثاني أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وبناء على ذلك فإنهم يأثمون بتركهم لها وسيحاسبون عليها ويعاقبون على تركها، سواء كانت صلاة أو زكاة أو صياما أو حجا أو غير ذلك من العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. وإذا كان المؤمن أو المسلم يعاقب على ترك أنه قد يعاقب على ترك بعض هذه الأشياء، فإن الكافر أولى بالمحاسبة. ولهذا جاء في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا أربعة أسباب لدخولهم نار جهنم: لم نكن المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، اللي هو الموت. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن هذه أسباب لدخولهم النار. فإذا كانت أسباب لدخولهم النار، فهم سيحاسبون، الكفار سيحاسبون على ما تركوه من فرائض، سواء كانت صلاة أو صوما أو زكاة أو حجا أو غيرها من العبادات التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. فإذا الصوم لا يقبل إلا من المسلم، ولا يلزم إلا المسلم، والمراد بالمسلم هو المكلف، والمكلف قلنا إذا أطلق الفقهاء أن يكون العبد مكلفا أو يكون مؤدي العبادة مكلفا، المراد به البالغ العاقل. المكلف هو البالغ العاقل، فيلزم الذكر البالغ سواء، فيلزم المسلم البالغ سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان حرا أو عبدا، كل هؤلاء ما داموا بالغين فإنه يلزمهم. والبلوغ قلنا إن المكلف هو البالغ العاقل، البلوغ يحصل في الرجل بثلاثة أشياء، بثلاث علامات، يبلغ الرجل بثلاث علامات: إما أن يبلغ 15 عام، أن يبلغ 15 سنة، أو إنبات الشعر في العانة، وكذلك إنزال المني، وكذلك إنزال المني. فهذه الثلاثة هي علامات البلوغ، هي علامات البلوغ. فإذا بلغ الشخص 15 عاما، أو قد يكون قبل 15 يبلغ بإنبات الشعر ونزول المني، فهذا يعتبر بالغا. المرأة تزيد من العلامات على الرجل بعلامة واحدة، وهي الحيض، وهي نزول الحيض. فإذا نزل عليها الحيض فإنها تكون بالغة، ولو كان عمرها 9 سنوات أو 10 سنوات، ولو لم تبلغ 15 عاما. فالمرأة إذا حاضت فقد بلغت، توجهت إليها جميع التكاليف التي يشترط فيها البلوغ، من صيام ومن صلاة وصيام وزكاة وحج ونحو ذلك. وإن كان الزكاة فيه خلاف بين العلماء، هل يجب في زكاة في مال الصبي زكاة؟ المذهب الذي سار عليه المؤلف أنه يجب في مال الصبي الزكاة، ويخرجها عنه وليه. فإذن البالغ هذا يلزمه الصوم، إذا بلغ الرجل وبلغت المرأة فإنه يلزمهم الصوم، مسلم بالغ عاقل. فالعاقل أيضا، العاقل هذا شرط للتكاليف، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، المجنون حتى يفيق، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فهذا المجنون إذا كان له جنونه مطبق فلا يلزمه عبادة من العبادات، جنونه مطبق بمعنى أنه دائم فاقد للعقل، لا يعقل دائما، فإنه هذا لا يلزمه شيء من العبادات، لا صلاة ولا صوم ولا حج، كلها ساقطة عنه، فهذا مرفوع عنه القلم. إن كان جنونه متقطعا بمعنى أنه يجن أحيانا ويفيق أحيانا، بمعنى أنه يعقل بعض الأوقات، فإنه يلزمه إذا أفاق وإذا عقل يلزمه الصيام، وإذا كان مجنونا لا يلزمه. هل يحق بذلك المغمى عليه؟ المغمى عليه يعني اللي في إغماء، هذا طالما أنه مغمى عليه فإنه لا يجب عليه عبادة، لا يجب عليه عبادة، وإذا أفاق من غيبوبته وجبت عليه ولزمته. فإذن المجنون البالغ العاقل قلنا ضده المجنون، والمجنون على قسمين: قسم يفيق أحيانا ويجن أحيانا، فإنه يلزمه حالة الإفاقة ولا يلزمه حالة الجنون، وإذا كان جنونه مطبقا بمعنى أنه دائم فاقدا للعقل فإن هذا لا يلزمه. فإذا من شروط الصيام الإسلام والبلوغ والعقل، ويضاف إلى ذلك الإقامة بمعنى أن يكون الإنسان مقيما وليس مسافرا، فإذا كان مقيما لزمه الصيام، وإذا كان يعني كان مسافرا فإنه لا يلزمه الصوم. وسيأتي إن شاء الله بعد قليل تفصيل ذلك، هل الأفضل أن يصوم المسافر أو الأفضل أن يفطر، وكذلك المريض هل الأفضل أن يفطر أو الأفضل أن يصوم، كل هذه إن شاء الله سنأتي عليها. وكذلك لا يلزم من به مانع من موانع الصيام، من به مانع من موانع الصيام وموانع العبادة، وهي الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. فالمرأة بالإجماع لا يلزمها الصيام، ولا يلزمها ولا تلزمها الصلاة، ولا تقبل منها لو أدتها أيضا، يعني لا ليست واجبة عليها ولا تلزمها بالإجماع أيضا، ولكنها تقضي الصوم إذا طهرت، الحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الصيام لا يتكرر، لا يتكرر مثل تكرر الصلاة، فلو وجب قضاء الصلاة عليها للحقتها المشقة في قضاء الصلوات، تجلس أحيانا المرأة 7 أيام 8 أيام 10 أيام وهي حائض، فيعني يشق عليها لو قلنا تقضين 50 صلاة أو 40 صلاة أو 35 صلاة، بخلاف الصوم فهو لا يتكرر إلا في العام مرة في رمضان. فمتى أفطرت لحيض أو نفاس، الحيض قد تأخذ من رمضان أسبوع أو 6 أيام أو 5 أيام حسب عادتها، وقد تأخذ منه من أوله شيئا قليلا 4 أيام أو 5 أيام أو 3 أيام، وتأخذ من آخره أيضا 4 أو 5 أيام. المهم أنه متى ما نزل عليها دم الحيض فإنها لا يجوز لها أن تصوم، وتؤجله إلى ما بعد رمضان ثم تقضيه. أما النفاس فإنه قد يستغرق رمضان كاملا، فلو أن امرأة ولدت في 29 شعبان فهي في الغالب أنها ستفطر جميع الشهر الغالب، وإن كانت المرأة النفاس لا حد لأقله، النفاس ربما تطهر المرأة لأربعين يوما كما قال الفقهاء، وربما يستمر معها الدم أيضا لستين يوما كما قال بعض الفقهاء، وربما تطهر 15 يوما أو 20 يوما، هذه صاحبة النفاس. ومنهم من تطهر تلد ولادة عارية عن دم، ويسميها الفقهاء ذات الجفوف، ذات الجفوف، فهذه تلد ولا يخرج منها دم، فهذه طاهر من أول النفاس. لكن الغالب أن النفساء المرأة التي تلد يجلس معها الدم 40 يوما أو ما يقاربها أو يزيد عنها قليلا حسب عادة النساء. فإذا المرأة متى حاضت فلا تصوم حتى ترى الطهر، حتى ترى الطهر، والطهر يكون بالجفاف أو القصة البيضاء. وعائشة رضي الله عنها حينما سألتها النساء قالت لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، حتى ترين القصة البيضاء. والمراد بالقصة البيضاء هو ماء أبيض رقيق يخرج بعد الحيض من المرأة، وتعرفه النساء يخرج، فهذا دليل على انقطاع دم الحيض. وهناك من النساء من لا ترى القصة البيضاء هذه ولا يخرج منها وتجف، فمتى ما جف عنها الدم وكانت عادتها مثلا أحيانا قد يجف عنها الدم يوم يومين 3 أيام بعدين ينقطع، يتجف في هذا اليوم تجف يوما ثم يعاودها، فهي تجلس جميع عادتها. وإن كان بعض العلماء يقول من رأت يوما نقاء ويوما طهرا فالدم حيض والنقاء طهر، يعني يقول حسب نزول الدم، إن كانت ترى الدم اليوم ترى دم كامل ثم بكرة جافة، فيقول لك هذا الدم حيض والنقاء اللي هو الجفاف طهر. فهذا بعض الفقهاء يقول، وبعضهم يقول لا، طالما أنها مستمرة في عادتها فمن عادة الدم دائما أنه يسيل ثم يتوقف، يسيل ثم يتوقف، وفيه مشقة على متابعة المرأة، لهذا أنه قد يقف عليها من الصبح إلى الظهر، لكن قد يعاودها بعد الظهر أو بعد العصر أو نحو ذلك، فهي تجلس عادتها التي هي 7 أيام. فالشاهد أن المرأة إذا رأت الدم فإنها لا تصوم، فإنها لا تصوم ولا يجوز لها أن تصوم، ولا يقبل منها هذا اليوم لو صامت، فتنقطع عن الصيام حتى ترى القصة البيضاء التي هي الطهارة أو ترى الجفاف اللي هو النشاف بعد أن انتهت غالب مدتها، مثلا كانت مدتها 7 أيام، إذا انتهت مدة 7 أيام وجفت اغتسلت ثم صامت، ثم صامت، أو كان عادتها 8 أيام، تختلف النساء، بعض النساء عادتها 5 أيام، بعض النساء عادتها 7 أيام، بعض النساء 8 أيام، حسب نوع المرأة وجنسها، ويختلف من جنس إلى آخر، ومن امرأة إلى أخرى، وحتى صحة المرأة وبدنها له أثر في طول الحيض، طول مدة الحيض وقصره، وله أثر أيضا في غزارة دم الحيض وقلته، والصحة أيضا لها أثر حتى في لون دم الحيض ونحو ذلك، وما يصاحبه من آلام وغيرها. فالشاهد أن المرأة الحائض هذه عندها، والنفس كذلك، عندها مانع من موانع أداء العبادة، الصلاة والصوم، فكذلك النفس أيضا إن جفت وطهرت فإنها تتغتسل وتصلي، ولكن قال العلماء أنه لو اغتسلت المرأة طهرت المرأة واغتسلت قبل 40 فيكره لزوجها جماعها، يكره لزوجها جماعها. لماذا؟ يقولون خوف معاودة الدم، لأنها أحيانا قد إذا وطئها أو جامعها زوجها قد يعاودها الدم، فينتظر إلى 40، لا يجامع زوجته إلا بعد 40. لو طهرت 30 يقولون يكره جماعها، ولو كانت مغتسلة، ولو كانت تصلي وتصوم خوف معاودة الدم. فإذا مسلم لا يقبل من الكافر، وهل يعاقب عليه؟ نعم، الراجح أنه يعاقب عليه وسيحاسب عليه يوم القيامة، بالغ، وقلنا أن البلوغ بالنسبة للذكر 15 عاما، وبالإنبات، إنبات الشعر الخشني حول العانة، وكذلك نزول المني، وتضيف إلى المرأة علامة الرابعة وهي نزول دم الحيض. طيب، هل يعتبر الحمل علامة على 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 البلوغ؟ إنها إذا حملت المرأة علامة على البلوغ، لا، نقول إن الحمل ليس علامة، وإنما الحيض هو العلامة، لأنه أصلا لا حمل قبل الحيض، لا حمل قبل الحيض، فالحيض هو يعني الممهد للحمل، فلا يمكن أن تحمل المرأة دون أن تحيض أبدا، لا يمكن. يعني لو أن امرأة إلى الآن لم تحيض وتتزوج لا يمكن أن تحمل، لأن الحمل هو يأتي بعد الحيض، والحيض ما سببه؟ سببه هو التبييض المرأة، أنها تبدأ في إخراج البويضات التي تلقح بالحيوان المنوي، وإذا خرجت البويضة بدأ معها الرحم في تكوين الغشاء المبطن لاستقبال الاستعداد لاستقبال النطفة الملقحة. فبمجرد ما تخرج البويضة وتذهب إلى قناة فالوب في الرحم استعدادا للنزول في الرحم، إلى الرحم متهيج ولابس غشاء، الرحم هذا يلبس غشاء من الأوعية بسبب الأوعية الدموية وتهيج الأوعية الدموية استعدادا للبيضة الملقحة. إذا ما حصل التلقيح يقول الأطباء ويقول الفقهاء أن بطانة الرحم هذه والغشاء الذي تكون استعدادا لنشوب البيضة فيه أنه ينسلخ، وهو مكون من دماء وبعض الفضلات ومن البويضة البويضات التي كانت مستعدة للتلقيح، ثم ينسلخ، ثم يبدأ بالخروج من الرحم، وهذا هو بداية الحيض. وللدم الحيض النساء تعرف يعني أوصافه، والفقهاء ذكروا أيضا، العلماء ذكروا أوصافه، أنه دم غليظ. الغليظ لماذا؟ يقول الأطباء إن غلظه إنما هو بسبب هذا الغشاء المبطن للرحم، الغشاء المبطن للرحم ينزل على شكل صفائح، دم متجلط، ولذلك يخرج كما هو. فلذلك يقول الفقهاء إنه دم غليظ أسود كريه الرائحة، وإن كان الأطباء يخالفون في ذلك ويقولون إن دم الحيض قبل خروجه لا يكون له رائحة، وإنما رائحته رائحة معتادة وهي رائحة الدم. يقولون أن سبب يعني قول الفقهاء أو نحو ذلك أنه منتن الرائحة، يقولون أنه إذا خرج إلى الخارج تأكسد هذا الدم، والتأكسد يعني نشوء بكتيريا فيه وهي المسببة التي تفسده وتسبب الرائحة. يعني مثلا إذا لبست المرأة الحفاظة أو الفوطة بحيث أنها يعني تريد أن تتحفظ عن نزول الدم، هذا الدم الذي ينزل في الحفاظة بمجرد ما ينزل تتكون فيه البكتيريا ويأتيه الهواء وذا فيفسد، وإلا فإن الدم في الرحم لا ليس له رائحة غير رائحة الدم، هكذا يقول الأطباء. أما العلماء الفقهاء فإنهم يقولون أنه منتن الرائحة، طبعا هذا ممكن أنه بعدما خرج صار منتن الرائحة، وكذلك الأطباء يقولون إن الدم لا يخرج أسودا من البداية، لا يخرج أسودا بل يخرج دما فاتحا خفيفا، ثم يبدأ في اليوم الثالث يدكن لونه، يميل ويصير يعني إلى الحمرة القانية، ثم بعدها في الأيام الأخيرة يكون دما أسودا. فهذا على كل حال دم الحيض المانع من الصيام، هذا دم الحيض المانع من الصيام. فإذا طهرت المرأة لزمها الصيام، إذا مسلم بالغ عاقل مكلف خالي من الموانع، خالي من الموانع بمعنى لا يكون مثلا امرأة فيها عليها دم الحيض أو دم النفاس.
ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط.
ولو أسلم في أثنائه
أيوة قضى الباقي فقط.
أي نعم. يقول إن الكافر لو أسلم في أثناء النهار، يعني جاء كافر ودعونه الإسلام وأسلم في رمضان في أثناء اليوم، مثلا الظهر أسلم بعد الظهر، فإنه يقول إذا أسلم في أثناء رمضان طبعا إذا أسلم في أثناء رمضان لزمه إمساك ذلك اليوم، في أثناء اليوم لزمه إمساكه ما دام أنه هذا اليوم أدركه مسلما. لكن هل يلزمه قضاء ما فات؟ مثلا نفرض أنه أسلم في 15 رمضان أو 20 رمضان، ما بقي من رمضان لعشرة أيام، صام العشرة أيام، هل نقول له تقضي العشرين اليوم السابقة أو الخمستاعش يوم أو العشرة أيام أو اليوم السابق؟ لا، ليس عليه قضاء ما فات. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب أما رأيت أن الإسلام يا عمر أما رأيت أن الإسلام يجب ما كان قبله، فما كان قد فات على الإنسان هذا لا يقضيه يعني إذا كان كافرا. طيب بعض الناس يتساءل يقول مثلا أحيانا المسلم قد يفرط في الصلاة، يعني لا يؤدي الصلاة ويجلس سنين لا يصلي، ثم هداه الله سبحانه وتعالى فبدأ تاب إلى الله سبحانه وتعالى وبدأ بالصلاة، ماذا عليه؟ هل يقضي؟ بعض الناس يسأل يقول إني أصلي مع كل وقت أو وقتين عشان نقضي. نقول له على القول الراجح من أقوال العلماء أن من لا يصلي كافر، أن من لا يصلي فهو كافر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذا الرجل الذي لا يصلي هو كافر، ولذلك حينما هداه الله سبحانه وتعالى فقد هداه للإسلام، والآن يبدأ صفحة جديدة. وقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذا نقول له أكثر من نوافل الطاعات والعبادات واستغفر الله سبحانه وتعالى، وليس عليك قضاء ما فات، وتبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى من حين تبت إليه وعدت وبدأت تصلي، فلا يلزمك قضاء ما فات من الصلوات مهما قلت أو كثرت. فلذلك الكافر لا نقول له تقضي ما فات من رمضان، إنما نبدأ به من اليوم الذي أسلم فيه. لو أنه أسلم قبل الفجر أجزأه هذا اليوم، أسلم يعني الصباح أو في الضحى فنقول له أنت الآن أدركت جزءا من رمضان فتمسك ثم تقضي هذا اليوم. لماذا يقضي هذا اليوم؟ يقضي هذا اليوم لأنه ما بيت نيته من الليل، وكان يعني في أول النهار لا يجب عليه، لكن لحرمة رمضان ولكونه مسلم فيتم هذا اليوم ثم يقضيه بعد رمضان لكونه لم يبيت نيته. وقد ذكرنا في الليلة السابقة أن الفريضة صيام الفريضة يجب فيها تبييت النية من الليل من قبل طلوع الفجر، ولا يصح أن ننوي رمضان بنية من النهار. ولهذا لو قامت البينة في أثناء النهار في السابق كان الناس قبل وسائل الاتصالات الحديثة قد لا يعلمون برمضان إلا في الصباح. في زمن قريب يعني في السابق القريب كان الناس يؤذن برمضان في الضحى قبيل الظهر، يعني ما في وسائل مواصلات، ما في يعني مثل الآن يعني وسائل تواصل اجتماعي، فضائيات، تلفزيونات، إذاعات، ما كانوا، فكانوا قد لا يعلمون بالهلال يعني يبلغ الإمام أو الخليفة أو رئيس الدولة يبلغه، لكن ما يستطيع يبلغ جميع البلاد في تلك اللحظة، فأحيانا يبلغهم في الصباح، يبلغهم في الصباح ويأتيهم من يقول ترى رمضان قد دخل في الليلة السابقة. فهؤلاء ماذا يفعلون؟ سيمسكون هذا اليوم حرمة رمضان ويتمونه، ولكن عليهم قضاء ذلك اليوم لأنهم لم يصوموا رمضان بنية من الليل، بنية من الليل. أما النافلة، النافلة فقد ذكرنا أنه يجوز أن تكون النافلة بنية من النهار، طالما أنك لم تأكل ولم تشرب فيجوز أن تنوي الصيام ولو في الصباح ولو في الظهر، ما دام أنك يعني ممسك من 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 طلوع الفجر إلى أن نويت الصيام فهذا يجزئك في صيام النافلة، لكن لا يجزئك في صيام الفرض. نعم.
مكلف لا صغير ومجنون، قادر لا مريض يعجز عنه للآية.
أي نعم، يقول إنه من شروط الصيام أن يكون قادر الإنسان على الصيام، فيخرج بذلك غير القادر، وغير القادر على نوعين، غير القادر على نوعين، أن يكون مريض، والمرض أيضا على قسمين، المرض أن يكون يرجى زواله، يرجى زواله، مرض يرجى زواله ومرض لا يرجى زواله، فالذي يرجى زواله فهذا يفطر ويقضي، فهذا يفطر ويقضي بعد أن يزول هذا العارض الصحي بعد رمضان، يقضي الأيام التي أفطرها. المريض الذي لا المريض مرضا لا يرجى زواله بل إن نهايته الموت، كان الفقهاء يضربون مثل في ذلك مثلا مرض السل اللي هو الدرن، إنه مرض مميت، ولكن الآن يعني مع تطور الطب أصبح هذا له علاج، لكن بعض الأمراض الآن نسأل الله السلامة المستعصية على 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 على, على إيجاد دواء لها، وإن كان لها دواء، والله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، فهي لها دواء، لكن إلى الآن لم يتوصل الإنسان إلى هذا الدواء، فما زال بعض الأمراض يعني مستعص إيجاد دواء مبرئ برأ تاما له، مثل نسأل الله السلامة والعافية السرطان وكذلك الإيدز، هذه الأمراض التي انتشرت مؤخرا ولم يكتشف إلى الآن لها علاج مبرئ، فهذه أمراض موت نسأل الله السلامة، من يصاب بها في الغالب أنه قد يطول به الزمن أو قد لا يطول، أن نهايته وهي نهاية على كل حال، حتى الأصحاء نهاية كل إنسان الموت، لكن هذا يعني إذا حل به المرض ففي الغالب أنه ينتهي هذا المرض بالموت بدون أن يشفى منه بدون أن يشفى منه مع وجود كما قلنا دواء أنزله الله سبحانه وتعالى لهذا المرض، علمه من علمه وجهله من جهله، لكن ما زال الله سبحانه وتعالى يعني لم يقدر العباد على أن يصلوا إلى هذا الدواء. فإذا المريض مرضا لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصوم، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا كان أفطر 30 يوما يطعم 30 مسكينا، يطعم 30 مسكينا. وكيف يطعمهم؟ العلماء في ذلك على قولين، يعني بعضهم قال كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه حينما كبر، بدأ يطعم عن كل يوم مسكينا ويطبخ الطعام ويجهز طعام ويدعو عليه في نهاية الشهر 30 مسكينا فيأكلوه، يعني وجبة الطعام بدون كيل وبدون شيء، يدعو هؤلاء المساكين فيأكلون من هذا الطعام حتى يشبعوا وينصرفوا. وبعض العلماء قال أنك تعطي كل مسكين نصف صاع مدة بر أو نصف صاع من غير البر، من غير البر، والمد يساوي قرابة 520 جرام، و يعني هذا على أن الصاع النبوي 4 أمداد، الصاع النبوي 4 أمداد وهو 2400 جرام، فكل مسكين له 510 جرامات، 510 جرام يعني قرابة نصف كيلو، أو للمساكين كلهم نصف صاع، إذا قلنا بأن الصاع 3 كيلو يعني حوالي 40 أو إلى 45 كيلو، المفتى به أن الصاع 3 كيلو 3 كيلو، فإذا قلنا نصف صاع يعني معناته يجب عليه 15 صاع من الرز، 15 من كل مسكين كيلو ونص يعني 45 كيلو، فيفرقها على المساكين. ولكن الأولى أيضا أن يكون مع هذا نصف الصاع أو المد من البر أو من غيره يكون معه الإدام، يكون معه الأدم وهو اللحم، وهو اللحم. فكثير من الناس يخرج، يعني الآن زكاة الفطر معروف أنها تخرج قمح أو من بر أو من شعير أو من حاله قوت البلد أو الرز أو نحو ذلك، لكن دائما الكفارات تكون معها الأدم، معها الأدم. ولذلك أنس بن مالك يطبخ لهم، والطبخ إذا طبخت ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى إدام لهم، ما تطبخ رز تضع عليها الماء وتطبخ وتقدمه لهم، فلا بد أن يكون معهم. فأنت إذا فرقت عليهم أن كل واحد نص صاع تعطيه معه قطعة من اللحم، أو تعطيه معه نصف دجاجة أو ربع دجاجة أو نحو ذلك، بعض الناس يخرج هذا ويعني قد لا يعرف أنه يعني الأولى أن يكون معه أدمه، الأولى أن يكون معه مع هذا الرز أدمه. فإذا كيف تطعم؟ تطعم بقدر الأيام مساكين، عليه 10 أيام يطعم 10 مساكين، عليه 20 يوم يطعم 20 مسكينا، عليه 30 يوم يطعم 30 مسكينا. طيب هل يطعمها أول الشهر ولا آخر الشهر ولا متى يطعم؟ متى يطعم؟ على كل حال هو مخير بين أنه كل يوم إذا انتهى أطعم مسكين، أو أنه يجعلها آخر الشهر ويطعمهم كلهم. طيب لو أطعم قبل الشهر، إنسان كبير في السن عاجز مريض مرض لا يرجى برؤه، وفي شعبان في آخر شعبان قال أنا ما لن أصوم، أنا ما أستطيع أصوم وأريد أني أطعم فأطعموا عني، أو هو أطعم، هل يجزئه ذلك؟ نقول لا يجزئه، هذا لا يجزئه. لماذا؟ لأنه أخرج شيئا قبل وجود سببه، أخرج شيئا قبل وجود سببه. إذا وجد السبب تبدأ العبادة، يعني الكفارة تكون بعد وجود سببه. إلى الآن ما دخل رمضان، ربما يطعم في شعبان ويموت قبل رمضان، ما وجب عليه شيء إلى الآن، ما وجب. هو إذا وجب عليه شيء يؤديه. فإذا يطعم إن أراد في نهاية الشهر 30 مسكينا، أو إن أراد كل يوم يطعم مسكينا، أو إذا انتهى 10 أيام أو 15 يوما أخرج عن الأيام السابقة، أو أطعم في ليلة 15 عن الأيام السابقة. فهذا الذي لا يرجى برؤه أو كان شيخا أو امرأة عجوزا كبيرة لا تستطيع الصوم، فهؤلاء يفطرون ولا يلزمهم الصوم، ويطعمون عن كل يوم مسكينا، يطعمون فقط، عليهم الفدية وليس عليهم لا صيام ولا قضاء ولا قضاء في ذلك. فهذا معنى قوله قادر عليه. قد تكون المريض، هذا المريض إذا كان يرجى برؤه فإنه يصبر حتى يشفيه الله سبحانه وتعالى ويتعافى، وبعدين في شوال في ذي القعدة متى ما شفاه رب العباد هذا يصوم يقضي هذه الأيام التي وجبت عليه. لكن هل الأفضل لهذا المريض إنه يصوم، ولا الأفضل إنه يفطر؟ وهل يقبل منه الصيام إذا صام أو لا يقبل؟ بعض العلماء يذهب إلى أن هذا المريض أصلاً ما وجب عليه الصوم إلى الآن، ولذلك لو صام وهو مريض، الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني عليه عدة من أيام أخرى، كأنه يقول، هذا ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى يرى هذا الرأي ويقول إنك إذا كنت مريض لا يجوز أن تصوم أصلاً، يقول لأن الله سبحانه وتعالى قال من كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني غير رمضان. أنت إلى الآن يقول، كانوا يقول أنت مريض إلى الآن ما وجب عليك الصوم، أنت مسافر إلى الآن ما وجب عليك الصوم، فإذا كنت الآن تصوم فأنت تصوم في غير محله. فالله سبحانه وتعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ثم جاء المريض والمسافر قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام، يعني لا يصوم الآن، لا يصوم. لكن الصحيح هو القول الثاني، أن المريض يعني إذا كان يستطيع أن يصوم ولا يضره ولا يشق عليه فهذا الأولى له الصوم، الأولى أن يصوم إذا كان لا يضره ولا يشق عليه فالأولى له الصوم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر، صام وهو مسافر، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان مسافرا هذا يشمل الحكم أو مريض، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر، ولذلك يكون فعل الرسول دليلا على أنه الأولى أن يصوم إذا استطاع وبدون مشقة. من المؤيدات لهذا القول أن رمضان زمان فاضل، أن رمضان زمان فاضل، فلذلك الأولى أن يستغل الإنسان الصيام في الأموال في الأيام الفاضلة أولى من صيام شوال أو ذي القعدة أو نحو ذلك. الأمر الثالث أنه أبرأ للذمة، أيضا أبرأ للذمة، أنه قد يكون الإنسان ما يدري ماذا يحدث له، ما يدري ما يعتريه، طالما أنك أنت صحيح مريض لكن تستطيع الصوم لا يضرك لا يشق عليك فصم، لا تدري تدرك ما بعد رمضان أو تدرك يعني أو يكون مرضك هذا هو النهاية، طالما أنك تستطيع الصوم فتصوم. فهذه يعني مؤيدات لأنه إذا كان لا يشق عليه ولا يضره فإنه يعني يصوم، فإنه يصوم. طيب إذا كان يضره فهنا يحرم عليه الصوم، إذا كان يضره الصيام فيحرم عليه الصوم. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن الله كان بكم رحيما. فالإنسان لا يلقي بيده التهلكة، يعرف أنه يضره. كيف يعرف أنه يضره؟ يعرف أنه يضره إما بالحس، يشعر بأنه يعني هذا إذا صام يزيد المرض، يبطئ البر، هو يشعر بذلك، فهذا لا يجوز له الصوم بل يحرم عليه. أو يكون طبيب عدل ثقة قال له ترى هذا الصيام يضرك بمعنى مثلا يكون عنده سكر، يكون عنده ضغط، يكون عنده كذا، فيقول أنت لابد أن تفطر، وإن صمت فإنه يضرك وربما ينخفض السكر أو يرتفع السكر فتموت وتكون قد ألقيت بيدك إلى التهلكة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. فلذلك يحرم في هذه الحالة الصيام، يحرم في هذه الحالة الصيام. طيب، هذا دليل. ولأن عمرو بن العاص رضي الله عنه، استدل العلماء بهذا أيضا في هذا الموضع، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في سفر مع أصحابه فأجنب، أصابته جنابة وهو في السفر، وكانت ليلة باردة جدا، باردة جدا، فقام وتيمم رضي الله عنه وصلى بقومه وهو عليه الجنابة. طبعا تطهر بالتيمم لكن هو كان عليه الجنابة. فحينما وصلوا ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا إن عمرو بن العاص صلى بنا وهو جنب. قال يا عمرو، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله، كانت ليلة باردة فأصابتني الجنابة، وتذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أو لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن الله كان بكم رحيما، فتيممت وصليت بأصحابي. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم إقرارا له، تبسم الرسول صلى الله عليه وسلم أو ضحكه عند في مثل هذا الموضع هذا إقرارا لفعله، إقرار لفعله، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي بقوله وفعله وكذلك إقراره، وكذلك إقراره من أيضا إقراره صلى الله عليه وسلم أكل لحم الضب حينما قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يدنو ولم يأكل منه، قال الصحابة أحرام يا رسول الله؟ قال لا، إنه ليس بأرض قومي وإني أجد أعافه. قال خالد بن الوليد فاجتررته فأكلته، بمحض الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم، طالما أنهم أكلوه بحضرته يقولون أن هذا إقرار، والإقرار يدل على الإباحة. نعود إلى 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 المسألة، إذا كان يضره فيحرم. طيب، إذا كان يشق عليه فهل يجوز له أن يصوم أو لا يجوز له؟ أيضا نقول له أنه إذا كان عليه مشقة فإنه يكره له الصوم، إذا كان يشق عليه المريض أو المسافر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وكان صائما فشق ذلك على الصحابة، شق عليهم الصيام أيما مشقة، فحضر الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قد شق الصيام على الصحابة، قد شق الصيام. طبعا هم ينتظرون ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم صائم فما يستطيعون أنهم يفطروا والرسول صلى الله عليه وسلم صائم. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالماء ووضعه على فخذه ليراه الناس، ثم شرب وأفطر. ثم ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة يعني صاموا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. فهذا دليل على أن الإنسان إذا كان يشق عليه الأولى له أن يفطر طالما أنه يشق عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رأى رجلا قد ظلل عليه عن الشمس، فقالوا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ قالوا إنه صائم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. فهذا دليل على أن الإنسان يعني إذا كان يشق عليه بمثل حال هذا الرجل، الرسول صلى الله عليه وسلم قالها بسبب هذا الرجل، قال حينما رآه مغمى عليه وقال ما السبب لماذا تضللون عليه وهو مغمى عليه؟ قالوا إنه صائم. قال ليس من البر الصيام والسفر لأن هذا لحقته مشقة. فمعنى هذا نحمل الأحاديث مثل إن ليس من البر الصيام في السفر وقوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة مع قول مع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم وهو مسافر، لا بد أننا نحمل كل حديث على الحكم الذي ورد فيه. إذا كان لا يشق عليك لا يضرك فقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان يضر فالله سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بأيديكم ولا التهلكة، إذا كان يشق عليك فيأتي دليل أولئك العصاة أولئك العصاة وليس من البر الصيام في السفر. فإذا يعني ننظر في حال المريض وحال المسافر، يضره يشق عليه لا يشق عليه، وهو أدرى بحاله يعني بالمشقة التي تلحقه في ذات العبادة في ذات العبادة. وقد يستدل بعض الناس بالأثر الوارد أنه أجرك على قدر نصبك أو أن الأجر على قدر المشقة على قدر المشقة، فنقول ليس المقصود بالأجر على قدر المشقة هو ما يبحث عنه الإنسان ليجعله في العبادة فتشق عليه فيكون له أجر، لا، المقصود بذلك أن الأجر على قدر المشقة أن العبادات تتفاوت في المشاق، أن العبادات تتفاوت في المشاق، فكلما دخلت في عبادة هي شاقة عليك هي شاقة عليك فأنت مأجور على ذلك، ليس أنك أنت تبحث عن المشقة تبحث عن المشقة حتى تؤجر على ذلك. الله غني عن مشقته على عباده، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وسعى راكبا وركب من عرفة إلى مزدلفة راكبا على بعير، ما قال لا أنا أبغى أمشي علشان أكثر للأجر ويكون مشقة علي. فالمشقة المراد بها هي التي لا تنفك عنها العبادة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر قال إسباغ الوضوء على المكاره إسباغ الوضوء على أخبركم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخبركم بما يعظم الله به الأجر ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال كثرة الخطى إلى المساجد، هذه واحدة، لكن المقصود من يعني إرادة الدليل هي قوله صلى الله عليه وسلم وإسباغ الوضوء على المكاره. وش معنى إسباغ الوضوء على المكاره؟ معناه إنك تسبغ الوضوء يعني تغسل يديك تغسل قدميك تغسل وجهك مع شدة الحر وشدة البرد وشدة البرد، فمع ذلك الماء بارد ومع ذلك تسبغ الوضوء مع أنه يؤلمك، أنت مأمور بغسل اليدين مأمور بغسل الوجه مأمور بغسل الرجلين مأمور بمسح الرأس، فهذا جاءت المشقة أنت ما استدعيتها، لا جاءت في الطريق، الماء بارد وأنت مأمور بالوضوء وصبرت عليه، صبرت على مشقة برودة الماء وصبرت على مشقة حرارة الماء في الصيف، فهذا قال إسباغ الوضوء على المكاره، فهذا الذي يعظم الله به الأجر ويرفع به الدرجات، قال إسباغ قال فذلكم الرباط وفذلكم الرباط. فهذه هذا في نهاية الحديث، فهذه هي المشقة التي لا تنفك العبادة عنها، أما المشقة التي يفعلها المكلف لتشق عليه العبادة هذا ليس مطلوب في العبادة وليس مطلوب أن تشق على نفسك، بل الله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم وجعلنا لنا الرخص ورفع عنا الحرج حتى لا نقع في المشاق وهذا الحرج وهذا التكليف الذي أحيانا لا يطيقه الإنسان، فالله سبحانه وتعالى أعطانا أو شرع لنا الترخص شرع لنا الترخص حتى لا نقع في المشقة. لماذا يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من يوم حتى لا يشق عليك، ما هو تجي أن تتجشم المشقة والصعاب حتى تصوم تقول لا أنا أبغى أصوم ولو كان يشق عليه. الرخصة الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، هذا أفضل وأولى عند الله سبحانه وتعالى، وتؤجر عليه أنك تستعمل هذه الرخص والتي يحبها الله سبحانه وتعالى. الرخص هذه ترخص رخصها الله لك، قصر في السفر، الجمع بين الصلاتين في السفر، هذه كلها رخص ترخص الله أو تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذه يعني الإنسان لا يشق على نفسه، وحيث يسر الله سبحانه وتعالى له ورفع عنه الحرج بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالدين الحمد لله يسر، والرخص هذه نستعملها في أماكنها، إذا كنا مسافرين نفطر، إذا كان يشق علينا، إذا كان لا يشق علينا وكوننا نؤدي العبادة في وقتها وفي رمضان ويكون أبرأ للذمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل فلا بأس. لكن إذا كان يشق على الإنسان فلماذا يشق على نفسه؟ والله سبحانه وتعالى جعل له خلاصا ومخرجا من هذا. طيب متى يعني يبدأ المسلم، حتى لا يعني إذا جئنا للسفر لا نعيد الكلام، متى يبدأ المسلم في الترخص في السفر والفطر في السفر؟ العلماء في ذلك على قولين. بعضهم يقول إنه من حين تعزم وتركب راحلتك، ولو كنت في البلد تركب السيارة أو كذا، ولو كنت في البلد فإنك تبدأ في الفطر، فإنك تفطر، ثم يجوز لك أن تعمل كل شيء. إذا 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 كنت يعني أفطرت فيجوز لك أن تتناول كل المباحات، تتناول كل المباحات، حتى جماع الرجل لزوجته يجوز أن يجامع الرجل زوجته لو كانوا مثلا مسافرين كلهم وأفطروا، فخلاص يجوز له أن يأكل ويشرب ويجامع زوجته ما دام أنها هي مفطرة وهو مفطر، هي مفطرة بالسفر وهو مطر السفر، فإنه يجوز. كذلك يقول العلماء أيضا ما دام الإنسان مثلا قدم من سفر، هذا من قال أنه لا يلزمه إذا قدم من السفر إكمال اليوم، لا يلزمه إذا قدم في أثناء النهار لا يلزمه إكمال اليوم، يقول فلو حضر هذا المسافر ووصل إلى البلد الظهر مثلا وهو مفطر فإنه لا يلزمه إكمال ذلك اليوم. بعض العلماء كما سيأتينا إن شاء الله يقول لا، بمجرد ما تدخل البلد تمسك. لكن على قول من يقول أنه لا يلزمه إكمال ذلك اليوم، يقول لو جاء هذاك اليوم وزوجته مثلا حائض وطهرت الظهر واغتسلت، فهو جاي مسافر وهي كانت حائضا فطهرت واغتسلت، هل يجوز له أن يجامعها؟ على قول من يقول أنه ليس عليهم إكمال ذلك اليوم، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يجامع، لأنهم كلهم مفطرون، فيجوز لمن سافر أن يأكل ويشرب ويجامع زوجته، ويجامع زوجته إذا كانوا مسافرين كلهم، إذا كانوا مسافرين. فبعض العلماء قال إنه من حين أن يركب راحلته أنه يجوز له الصيام، يجوز له الفطر من الصيام. وبعضهم قال وهو الراجح أو الأصح أنه لا يفطر حتى يفارق عامر القرية، عامر بلده، إذا خرج وجعل مدينته أو بلده خلفه العامر ومسك الخطس أو 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 خرج يعني بسيارته أو نحو ذلك، وصار ما عاد يطلق عليها هذه أنها بلده، مثلا هذه مكة ولا الرياض ولا كذا ولا كذا، فإذا انطلق أخذ في الفطر، فأخذ في الفطر. هذا القول الثاني وهو الصحيح، لأنه أيضا لا يترخص بالقصر في السفر إلا إذا فارق عامر القرية، هذا الصحيح برضه أنه لا يقصر. مثلا أنت اليوم تبي تسافر الظهر، ما يجوز لك، يعني لست مسافر، أنت مقيم ونويت السفر، فلا يجوز لك أن تسافر إلا أن تقصر إلا بعد أن تفارق عامر القرية. ولو أنه أذن وأنت في البلد، أذن مثلا العشاء أو المغرب أو الظهر ثم سافرت، ما دام أذن وأنت دخل الوقت وأنت مقيم إلى الآن يعني ما سافرت، فما الذي يلزمك؟ يلزمك صلاة مقيم، لأنه وجبت عليك هذه في الحضر، فتؤديها صلاة حضر. كذلك لو أنك يعني أدركك في السفر وقت صلاة ولكنك لم تصلي حتى أقمت، فإنك ماذا؟ وصلت بلدك قبل أن تصلي. تصلي كم؟ بدل ما تصليها ثنتين، لا، لو صليتها في السفر صليها ثنتين، لكن حينما وصلت نقول لك تصليها أربعا، تصليها أربعا. فهذا المريض إذن والمسافر هؤلاء رخص لهم بالفطر وعدة من أيام أخر يقضونها بعد رمضان. وذكرنا أحوال المريض، من يرجى برؤه ومن لا يرجى برؤه. كذلك الشيخ الكبير الهرم الذي معه عقله، قد يكون إذا كان ما معه عقله أصلا لا يجب عليه شيء، هذا مثل المجنون. يعني بعض الشيبان أو بعض الكبار في السن خلاص ما عاد يعي شيء، ولا يعرف الليل من النهار، ولا يعرف فلان ولا علان، هذا خلاص لا عاد، ما عاد يجب عليه صيام، ولا عاد يجب عليه فدية، ولا عليه كفارة يعني. أما بعض الشيبان أو الكبار في السن، الهرم أو العجوز، المرأة العجوز معها عقلها لكن ما تستطيع، خارت قواها، بدنها عندها قد يكون انخفاض في السكر، قد يكون عندها ضغط، لا تستطيع أن تصوم. فهؤلاء هم الذين قالوا فيهم الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين، الذين يطيقونه طعام مسكين، كما قال ابن عباس. هي حينما شرع صيام شهر رمضان شرع بالخيار في الأول، ثم نسخ بقوله تعالى بالخيار بين أنك تصوم وبين أنك تفطر وتفدي، ثم نسخ على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين بقوله تعالى في الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذه منسوخة، فبقي منسوخا في حق القادر اللي هو أنه يطعم، وبقيت في حق المعذور، فصار إما قادر، ما هو قادر وقادر، قادر يصوم وقادر لا يريد أن يصوم، لا، قادر لا يريد يستطيع الصوم، وقادر لا يستطيع الصوم، وهو المريض والمرأة الحامل والمرضع كما سيأتينا، وكذلك الشيخ الكبير والشيخة والشيخة الكبيرة. هؤلاء يطعمون عن كل يوم مسكينة إذا كانت معهم عقولهم، وإلا فإن قد ذكرنا في الشروط أن يكون بالغا عاقلا، فإذا لم يكن عاقلا أصله لا يجب عليه لا صيام ولا كفارة. لكن إذا كان عندنا رجل هرم كبير شيخ ولا يستطيع أن يصوم ولكن معه عقله وفكره، فهذا نطعم عنه عن كل يوم مسكينة، نطعم عنه عن كل يوم مسكينة في نهاية الشهر، كما فعل أنس حينما كبر رضي الله عنه ولم يستطع الصوم، صار في آخر رمضان يجمع 30 مسكينا ويغديهم أو يعشيهم يطعمهم. نعم.
وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده.
يعني الصبي لا بد أن نعوده من الصغر، لا بد أن نعوده من الصغر، لكن كالصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فنأمرهم تعويدا لهم، لا لأنها واجبة عليهم، هي في حقهم إذا صلوها نافلة، لكن لا بد أن يعتاد الصغير من الصغر. يعني يقول الشاعر: إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، وهي خضراء يعني، ولا تلين إذا كانت من الخشب. إذا ما عودت الطفل وهذا الصغير من الصغر على المسجد، على الصلاة، على إدراك أنه الآن أذن، نذهب نتوضأ، نذهب نصلي، هذه فترة تهيئة. فيجب على المسلم أنه يهيئ أولاده سواء كانوا ذكورا أو إناثا للصلاة، للصيام. وكان الصحابة يعودون أطفالهم وهم أطفال صغار، ويقولون: كنا نعللهم باللعب، كنا نعللهم باللعب، يعني يشغلونهم بالألعاب حتى بس يعني يمضي اليوم ويفطروا، حتى يمضي اليوم ويفطروا ويكونون صاموا جميع اليوم، فهم يعودونهم. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: يؤمر الصبي سواء كان بالصلاة أو كان بالصيام، وإذا كان بلغ 10 سنين وحتى لا يعتاد ذلك، ممكن أن نضربه، والضرب يكون يعني أدبا، ليس ضربا مبرحا وليس عقوبة، ولكنه تأديب وتعويد على هذه العبادة. وإن حصل مثلا يغريه الإنسان ببعض الهدايا، ببعض الوعود يعده إنك إذا صمت اليوم وأكملته وأعطيك كذا وأهديك كذا، أو إذا صمت الشهر صياما تاما، فهو هذا الإنسان نفقة مخلوفة ومأجور عليها لأنه يعود هذا الطفل، فلذلك يأمره ويضربه ضربا غير مبرح حتى يعتاد الصيام، حتى إذا بلغ ما يصير يعني شاق عليه أو يستنكره بعد 15 عاما أو نحو ذلك.
وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره.
هذا الذي ذكرناه قبل قليل، أحيانا لا تقوم البينة أو لا يأتي الخبر، وهذا خلاص أصبح في عداد يعني المرقوم فقط في الكتب، ولا الآن من يعني نعلم الآن أن قامت البينة حتى قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس تعلم ويعلن قبل غروب الشمس أحيانا أو بعد غروب الشمس بدقيقة، يقول لك ترى غدا من رمضان أو غدا العيد. لكن في الزمن السابق وفي زمن الفقهاء وفي زمننا القريب كانت المواصلات ووسائل الاتصالات وكذا صعبة جدا، فكان لا يستطيع الإمام أن يبلغ الناس أو يرسل رسوله ليبلغ الناس في الهجر والقرى وكذا إلا متأخرا، فقد لا يصلهم الخبر إلا في الصباح، لا يصلهم الخبر الصباح أنه يعني رؤية الهلال الليلة الماضية. يقول فإذا قامت البينة أثناء النهار، يعني ثبت دخول الشهر الليلة الماضية في أثناء النهار، ما الذي يلزمنا؟ يقول يلزمنا أن نمسك، يلزمنا أن نمسك بقية اليوم، بلغنا الصبح الساعة 8 الساعة 9 الظهر بعد الظهر العصر، فنمسك إلى المغرب، نمسك إلى المغرب، لكنه لا يجزئنا عن ذلك، هو يلزمنا أن نمسك لأنها بلغتنا، ولكن لا يقبل منا هذا اليوم لأننا لم ننوه من الليل، فنقضيه بعد رمضان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.